قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونسترضيه ونؤمن به ونتوكل عليه، لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه لا إله غيره ولا رب سواه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله من المسلمين والمؤمنين، أحييكم بتحية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإننا نسأل الله أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وغمنا وكربنا وأن يغفر لنا ما مضى من ذنوبنا وأن يصلح لنا ما بقي من أعمارنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما، واغفر اللهم لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك وكانوا من الشاهدين. اللهم عافيهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. عباد الله من المسلمين والمؤمنين، مع الدرس 28 من دروس سيرة خاتم النبيين وإمام المرسلين، نعيش ليلتنا سائلين الله تعالى أن ينفعني وإياكم بها، وأن يجعلها حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجعلها شاهدة لنا، أي هذه الدروس لا شاهدة علينا، بحوله وقوته هو خير الغافرين. مع بقية أحداث السنة 9 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي أحداث ما بعد تبوك. عاد النبي من تبوك صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أول شهر رمضان من السنة 9 من هجرته، لأنه خرج في شهر رجب، واستمر السفر كما قال أهل العلم 15 يوما، ثم مكث النبي هناك 20 يوما، ثم عاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أول شهر رمضان في السنة 9 من هجرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قلنا أنه في طريق العودة، بين النبي يرجع من تبوك، إذ لقيه عروة ابن مسعود الثقفي، سيد من سادة ثقيف من سادة أهل الطائف، أسلم وخرج من ثقيف ليلحق بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأدرك رسول الله قبل أن يرجع إلى المدينة، وأعلن إسلامه بين يدي النبي، وفرح النبي بإسلامه فرحا عظيما، لأن عروة بن مسعود رجل من سادة العرب، وهو المشهور، وهو أحد الرجلين الشريفين بين مكة والطائف، كان الناس يتوقعون إذا نزل وحي أو نزلت رسالة تنزل إما على عروة بن مسعود وإما على أحد سادة قريش في مكة. فقال ففرح به النبي، وقال لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله، أرجع إلى قومي، أي إلى ثقيف، فأدعوهم إلى الإسلام. فقال له النبي إذن يقتلوك، إذن يقتلوك، لأن النبي يعرف ثقيف ويعرف ما فيها. حاصرهم النبي بعد أن انتهى من حنين، حاصر الطائف 15 يوما، واستمر الحصار إلى شهر، وهم محصنون في داخل حصونهم، لم يخرجوا إلى النبي، ولم يستطع النبي أن يدخلها. فعاد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي طريق عودته دعا ربه عز وجل وقال: اللهم اهدي ثقيفا وأتني بهم مسلمين. إن لم يدخلوا في الإسلام عنوة، أي جبرا وقهرا، دخلوا في الإسلام رغبة ومحبة واقتناعا بدعاء نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال النبي لعروة: إذن يقتلوك؟ قال: يا رسول الله، أنا أحب إليهم من أبكارهم، أنا أحب إليهم من أبكارهم، أي من بناتهم. يا رسول الله، والله لو وجدوني نائما ما أيقظوني حتى أستيقظ أنا. النبي يعرفهم، وعروة بن مسعود سيدهم لا يعرفهم ولا يعرف طبيعتهم. قال له النبي: إذن يقتلوك؟ قال: لا، أنا لست أي واحد في ثقيف، أنا سيدهم شريفهم، أنا أحب إليهم من أبكارهم، ووالله لو وجدوني نائما ما أيقظوني حتى أكون أنا الذي أستيقظ، خشية أن يزعجوه. قال: إذن اذهب. فذهب وصعد على رأس بيت أو على رأس تل أو جبل، ونادى: يا معشر ثقيف. فاجتمعوا إليه، قالوا: هذا عروة سيدنا، ماذا يريد؟ قال: أنا أدعوكم بدعوة الله، أدعوكم إلى لا إله إلا الله، فاشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقالوا: ما هذا الذي يقول عروة بن مسعود؟ فرموه بالنبال من هنا ومن هنا فقتل. وبينما هو في الرمق الأخير قال: قد كتبها الله لي شهادة، وادفنوني بجوار أصحاب النبي الذين ماتوا في حصار ثقيف. وصدق فيه كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما عاد النبي من الطائف من تبوك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اجتمع سادة ثقيف وقالوا: قد دخل الناس في دين الله أفواجا، وأسلمت العرب، وهدد محمد بن الأصفر حتى الروم، هددهم وخرج إليهم، لم يعد لنا إلا أن نفاوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقاضيه، يعني نصالح النبي على أن نبقى على ديننا، أو على أن يتنازل النبي عن بعض حقوق الإسلام، المهم أن نفاوض النبي حتى نسلم ونأمن على أنفسنا، فإنه لا أمان لنا. بعد أن أسلم العرب جميعا خافوا من قوة النبي وقوة الإسلام، قالوا: وماذا نفعل؟ قالوا: نرسل رجلا لا كعروة بن مسعود، لا كعروة بن مسعود يذهب ويسلم ويأتينا، نريد رجلا منا، رجلا حازما صاحب رأي. فاجتمعوا على أن يرسلوا عبد يليل بن عمرو، عبد يليل بن عمرو سيد من سادتهم أيضا، عبد يليل بن عمرو. فقالوا: أنت سيدنا وأحكمنا وعلى ديننا وملتنا، اذهب أنت إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فقال عبد يليل: أذهب ويحدث لي مثلما حدث مع عروة بن مسعود؟ لا والله، لا أذهب وحدي، بل أذهب وفدا. فأرسلوا 6 نفر، 3 من ثقيف، و3 من الأحلاف، أو رجلين من الأحلاف وهم قوم عروة بن مسعود، حتى يصير الوفد 6، على رأسهم عبد يليل ابن عبد عمرو، أو ابن عمرو سيدهم، ومعه رجل أو شاب صغير يسمى عثمان ابن أبي العاص ومعهم سفيان بن عبد الله الثقفي أبو عمرة، قال: وذهب الوفد إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خرج الستة نفر، زعيمهم عبد الليل ابن عبد عمرو أو ابن عمرو، قال: حتى وصلوا إلى مكان يقال له وادي قناة. وادي قناة واد قريب من المدينة، خرجوا من الطائف، والطائف بجوار مكة، بينها وبين مكة مسيرة ليلتين أو مسيرة ثلاث ليال، يعني قريبة من مكة جدا. خرجوا حتى وصلوا إلى المدينة إلى واد يقال له وادي قناة، قال: فوجدوا نشرة إبل، يعني إبل منتشر، ومعهم راعي، قالوا: نسأل هذا الراعي أين محمد ومن أين ندخل إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونسأل عن أخباره، ماذا فعل، كيف حاله، كيف هو. قال: فذهبوا إلى راعي الإبل فوجدوه المغيرة ابن شعبة، وهو من ثقيف أيضا، لكنه أسلم قديما كما علمتم لما صنع ما صنع في بني قريظة، وأوقع بينها وبين قريش، وقال وجاء إلى النبي مسلما، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما تفعل أنت في يوم الأحزاب، وما تفعل أنت وأنت رجل واحد، لكن يعني اصنع ما تشاء، افعل فيهم. فاستطاع بمفرده أن يوقع الفتنة بين بني قريظة وبين غطفان وبني قريظة وبين قريش، حتى أنه فرق بينهم وانصرفت الأحزاب بحيلة المغيرة ابن شعبة. سيأتي الكلام عن المغيرة ابن شعبة، أحد دهاة العرب. قال الشعبي: دهاة العرب أربعة، دهاة العرب أربعة: معاوية وعمر والمغيرة وزياد. دهاء أركان، مش الدهاء معناه الخداع والمكر، بل العقل والفكر والحيلة التي تخرج صاحبها. يقول جابر ابن عبد الله عن المغيرة بن شعبة، وسيأتي الكلام عنه في ذكائه وفطنته ودهائه رضي الله عنه وأرضاه، استطاع أن يوقع بين قريش وبين بني قريظة حتى أفسد عليهم تآمرهم، لما قال لهم اطلبوا منهم أسرى، وذهب إلى هؤلاء ونقل الخبر إليهم حتى أوقع بينهم رضي الله عنه. يقول جابر: لو أن هناك مدينة لها ثمانية أبواب لا يخرج من باب منها إلا بمكر وحيلة لخرج المغيرة من أبوابها جميعا. كل باب يخرج منه بحيلة غير الحيلة الأخرى. عجيب، داهية عقلية عجيبة. بل أعجب من هذا ما ذكر الحافظ ابن حجر والذهبي في السير وصاحب أزد الغابة في ترجمة المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه، أنه ولاه أمير المؤمنين عمر واليا على البصرة، واستمر عليها زمانا، فغضب عليه أهلها، لأن أهل العراق لا يأمنون لأحد ولا يسلمون لأحد. قال: فوشوا به عند أمير المؤمنين عمر واتهموه حتى عزله عمر، كما فعلوا في من؟ في سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة، لما اتهموه بتهم باطلة، تعرفون ولا ما تعرفون؟ نعم. يقول: فوشوا إلى أمير المؤمنين عمر بوشاية حتى عزله عمر، وقبل أن يخرج المغيرة بن شعبة خافوا أن يذهب إلى عمر ويتأكد عمر من أن هذه وشاية وكذب فيرده عليهم أميرا، ولو رجع عليهم أميرا يبقى هيعمل فيهم، هيطلع اللي فات واللي جاي عنهم. فقالوا: بل نفعل فيه فعله لا يخرج منها أبدا ولا يرجع إلينا. فجمعوا 1000 دينار ذهب وجعلوها عند أحد الدهاقين، وذهب هذا إلى عمر وقال له بعد أن عزل المغيرة بن شعبة قال هذا المال هذه الألف أودعها عندي المغيرة فقد غلها أو سرقها من أموال المسلمين وخبأها عندي. قال فأرسل إليه أمير المؤمنين عمر وقال له ما هذا الذي يدعي عليك هذا الرجل يدعي عليك أنك أخذت من أموال المسلمين 1000 دينار وهي مخبأة عنده. قال المغيرة كذب يا أمير المؤمنين بل هي 2000. قال وما حملك على ذلك؟ قال أنا كثير الأولاد كثير العيال كثير الأولاد. قيل إنه رضي الله عنه وأرضاه أحصن 300 امرأة أحصن 300 امرأة إما إنه تزوجها أو أعان في زواجهن رضي الله عنه. فقال له ما حملك على هذا يا مغيرة؟ قال كثرة أموالي يا أمير المؤمنين. هنا أسقط في أيدي الرجل فقام يقسم بالله لعمر أمير المؤمنين والله ما ترك عندي لا 1000 ولا 2000 ولا أنا الذي كذبت عليه. فقال عمر أمير المؤمنين وأنت يا مغيرة ما حملك على أن تقول إنك أودعت عنده 2000 واعترفت بذنبك وخطئك؟ قال يا أمير المؤمنين رأيته كذب علي فأردت أن أخزيه. نماذج عجيبة من المسلمين فيهم ذكاء وفطنة وهذا من المخارج الطيبة. قال فقال القوم نرسل 6 نفر ليفاوضوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقاضونه. فلما وجدوا المغيرة بن شعبة عرفهم وعرفوه قالوا كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بخير هو في انتظاركم. وأسرع ليبشر النبي لأن رسول الله وهو في طريق عودته من تبوك قال اللهم اهدي ثقيفا وأتني بهم مسلمين. فكأن النبي كان ينتظر أن يجيب الله دعاء كما عوده ربه أنه لا يرد له دعاء صلى الله عليه وعلى وسلم. فكان ينتظر كل يوم متى تأتي قبيلة ثقيف. فلما رأى المغيرة بن شعبة أنهم جاءوا مسلمين أسرع ليبشر رسول الله فوجد أبا بكر قد خرج من عند النبي. قال له ما جاء بك؟ تركت الإبل وجئت وهي إبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكانت نوبة رعاية لأن كل واحد كان بيرعى إبل الصدقة أو إبل النبي صلى الله عليه وسلم يوما. قال ما جاء بك؟ قال جئت لأبشر رسول الله بأن ثقيفا قد جاءت مسلمة. فأقسم عليه أبو بكر ألا يفعل وليكن هو أول من يبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما دخل أبو بكر على النبي خرج النبي إليهم يستقبلهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرحا بهم. وضرب لهم النبي 3 خيمات قريبات من المسجد لينزلوا فيها كل 2 في خيمة. وأكرمهم النبي أعظم إكرام فكانوا يجلسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسأله النبي ما جاء بكم؟ قالوا ما جئنا مسلمين يا رسول الله بل جئنا نفاوضك قومنا أرسلونا إليك للتفاوض معك أو للمقاضاة نقاضيك لكننا ما أعلنا إسلامنا فعلى ما تقاضينا على ما تصالحنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن لم تسلموا فلا قضاء بيني وبينكم لا أقاضيكم حتى تسلموا. قالوا لا منعنا قومنا من أن نسلم بل جئنا نفاوضك. قال فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم وأكرمهم أعظم الإكرام وكانوا أحيانا يذهبون إلى المغيرة بن شعبة في بيته عند بيت من أثرياء العرب المغيرة بن شعبة، أو يبيتون في خيامهم ويصبحون عند رسول الله ويطعمون عند المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه وأرضاه. فذهبوا إلى النبي وقالوا: يا محمد، ألا تقاضينا؟ قد طال بنا الوقت وقومنا ينتظروننا، ألا تقاضينا؟ قال: لا، حتى تسلموا. قالوا: إذن أرأيت الزنا يا محمد؟ بدأوا يفاوضوه: أرأيت الزنا؟ ما رأيك فيه؟ قال: حرام حرمه الله. قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فقال عبد يليل: إنا لا نصبر عليه، فإنا قوم عزب نغرب أو نتغرب، ولا صبر لنا عليه، فإن كان الدين يحرم الزنا لا نطيقه. قالوا: أرأيت الربا؟ فإن أموالنا كلها من الربا. قال: حرام حرمه الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. قالوا: أرأيت الخمر؟ فإننا نعصر أعنابنا خمرا. قال: حرام حرمه الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قالوا: يا رسول الله، لا الزنا ولا الربا ولا الخمر؟ والله إن هذا لا تطيقه ثقيف، لا تقدر عليه. إذن اختلفنا، لا ينفع دينك معنا، لا يصلح معنا، هذا الدين لا يصلح معنا. فقال سفيان بن عبد الله، أو عبد الله بن سفيان الثقفي، سفيان الثقفي، قال لهم: يا قوم، إن كان بكم خير لتطيقونه. إن أصحاب محمد هؤلاء جميعا الذين أسلموا مع النبي كانوا يأتون الفواحش ويأكلون الربا وكانوا يشربون الخمر، فأطاقوه وامتثلوا لأمر الله عز وجل. فإن يكن بكم خير ستطيقونه. كل أصحاب النبي ذول كانوا مثلكم، يظنون أنهم لا يقدرون على ترك هذه الفواحش. وهذا درس لمن هو واقع في معصية. إذا قلت له تب إلى الله من السجارة مثلا، تب إلى الله من شرب الخمر، تب إلى الله من أكل الربا، تب إلى الله من الزنا، توب إلى الله من التبرج والعري، تقول لك: إلا هذه. كثير من الناس يقول لك: أنا أفعل كل شيء إلا أن أمتنع عن الخمر، أو إلا أن أمتنع عن شرب السجارة. قل لي صلي 100 ركعة وأنا أصلي 100 ركعة، لكن تقول لي لا تشرب الخمر؟ استحالة، ما أستطيع. من قال لك إن عزمت وعقدت العزم فإن الله سيعينك ولن ترجع إليه؟ صاحب المعصية واحد من الناس يدمن أو لا يستطيع أن يكف أبدا عن سماع الأغاني ومشاهدة الأفلام، إذا قلت له إن هذا حرام يقول: إلا هذه. لا أستطيع، لا يمكن، لا يمكن أعيش من غير أغاني ولا أفلام. بعض الناس يقول هذا الكلام على المعاصي، فرد سفيان بن عبد الله الثقفي وقال: يا معشر ثقيف، إن كان الله يريد بكم خيرا فقد أراد بأصحاب النبي وهداهم إلى الإسلام وامتنعوا عن هذه كلها. قالوا: طيب يا محمد، أرأيت الرب، يعني الصنم وهو اللات، ماذا تقول فيها؟ قال: نهدمها. قالوا: تهدمها؟ إذن لا تقل هذا يا محمد، لو علمت بمقالتك لقتلت أهلنا. ده لو عرفت دلوقتي ان انت بتقول هنهدم اللات اللي هي الربة، هتتقلب على اولادنا، نرجع نلاقيهم متدبحين كلهم في البيوت. قالوا: إن علمت بذلك لقتلت أهلنا. ثم قالوا خلنا يا رسول الله، فخلوا بأنفسهم يوما أو يومين وتشاوروا فيما بينهم. فقال لهم، وكان منهم هذا الصغير عثمان ابن أبي العاص وهو أصغر الوفد أصغر الستة، كانوا إذا جاءوا إلى رسول الله تركوا عثمان ابن أبي العاص عند متاعهم، عند متاعهم يحرسها، ولم يأتي إلى النبي، ودخل الإسلام قلبه من ورائهم، فجاء إلى النبي في وقت التهجير، في وقت ما هم نائمون، جاء إلى النبي وأعلن إسلامه، وكان يأتي إلى النبي فيعلمه الفقه ويقرئه القرآن من ورائهم، وكان كلما نام القوم اختلف إلى رسول الله، يعني تركهم ينام ثم رجع إلى النبي، فإن وجد النبي نائما ذهب إلى أبي بكر ليعلمه القرآن ويعلمهم الفقه في الدين، فإن وجد أبا بكر نائما ذهب إلى أبي بن كعب حتى تعلم علما كثيرا وحفظ كثيرا من القرآن، وكان هذا يعجب رسول الله فأعجب به ورأى فيه الخير، حتى أن الوفد لما رجعوا إلى ثقيف جعل النبي عثمان بن أبي العاص أميرا عليهم جميعا، أميرا على ثقيف كلها، لما رأى فيه من الجد والحرص ومن النباهة والذكاء ومن سرعة الإسلام مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجعله أميرا عليهم، بل جعله أميرا على كل ثقيف. قال لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نهدم اللات، اللي هي الربة التي كانوا يسمونها الربة، قال: نهدمها. قالوا: يا رسول الله، لو علمت بمقالتك لقتلت أهلنا. ثم قال عبد يلل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نخلو بأنفسنا. فخلوا بأنفسهم يوما أو يومين. ثم قال بعضهم لبعض، قيل الذي قال هذا الكلام هو عثمان بن أبي العاص ولم يظهر لهم الإسلام، قال لهم: يا قوم، إن لم تدخلوا في الإسلام فإن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرجع ويحاصركم شهرا أو شهرين، ولا يرجع حتى يدخل بلدنا عنوة، وأنتم تعلمون محمد، وقد دخل الناس في الإسلام وصارت للنبي شوكة، فإما أن تدخلوا في الإسلام راضين وإما أن تدخلوه راغمين، فانظروا أمركم، فأنا أشير عليكم بأن تسلموا. قال: فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالوا: يا رسول الله، قاضنا، فإنا نريد أن نرجع إلى أهلنا. قال: على ما؟ قالوا: على ما قلت، على أن نحرم الزنا والربا والخمر، لكننا نشترط عليك شرطا واحدا. قال: وما هو؟ قال: أن تترك لنا الربة 3 سنوات حتى نمهد للنساء والصبيان ولقومنا. فقال النبي: لا. قالوا له: ما نهدمش الربة 3 سنوات. قال النبي: لا. قالوا: سنتين. قال: لا. قالوا: سنة. قال النبي: لا. قالوا: شهرا. فقال النبي: لا أؤقت لكم ميقاتا، مش هديلكم وعد. فخافوا وعلموا أنهم لو رجعوا لهدم الربة، لهم كانوا خايفين من مجرد ما يسمع أو يعلم هيقتل الأولاد، طب هم لما يرجعوا يهدمونه بأيديهم. انظر إلى أي درجة صارت الغواية والضلالة وسيطرت على النفوس والقلوب الإشاعة، حتى ظنوا أن الرب يعلم الغيب وأنه يستطيع أن يقتل الأولاد والصبيان. هذه وساوس النفوس ووساوس مرضى القلوب التي يبثونها في الناس، يقول لك: أما الولي الفلاني، أما الشيخ الفلاني، أما صاحب القبر أو المقام الفلاني، فإن له أثر فعال، ذهب إليه من لا ينجب فأنجب، ذهب إليه من كان لا يتحرك فرجع وهو يجري، ذهب إليه من كان لا يرى وذهب نور عينيه، قال فعاد وهو يبصر. أكاذيب ينشرونها بين الناس ليعظمون شأن هؤلاء أصحاب القبور. قالوا: شهر. قال النبي: لا أؤقت لك. فقال الوفد للنبي صلى الله عليه وسلم: إذن يا رسول الله، عافنا من هدم الرب، مش احنا اللي هنهدمه، وأرسل من يهدم. قال نعم، أما هذه لكم. ثم قالوا والجهاد والصدقة لا تسألنا إياهما، لا تطلب منا أن نجاهد ولا تطلب منا الصدقة. فقام عمر وهو غضبان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود بسند صحيح أن النبي قال سيتصدقون وسيجاهدون لكم هذه، لأنهم لو أسلموا وباشر الإيمان بشاشة قلوبهم لأنفقوا أموالهم ولخرجوا مجاهدين في سبيل الله. فقال النبي لهم لكم هذه، ولم يرضى إلا بهذه. فلما غضب عمر قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيجاهدون ويتصدقون، وهذا ما فعل أصحاب أو ثقيف بعد ذلك بحول الله وقوته. قال فأرسل النبي معهم وفدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقيادة خالد بن الوليد وأبي سفيان والمغيرة بن شعبة لهدم صنم الربة أو اللات، وهو أعظم أصنام قريش أو مكة أو العرب بعد العزة، فكان اللات والعزة أكبر صنمين. قال فأرسل النبي وفدا لهدم الربة. قال حتى وصلوا إلى هناك ووقف الناس وقال لهم عبد يليل ابن عبد عمرو لا تخبروا قومنا بإسلامنا، لأنهم لو علموا بإسلامنا لفعلوا فينا مثل ما فعلوا في عروة بن مسعود. قال نحن نخبرهم. فلما وصلوا إلى هناك أظهر الوفد الكآبة والحزن، بل ربما إنهم بكوا وغيروا شكلهم، ودخلوا على ثقيف ففزع الناس وفزعت النساء وقالوا إذن لم يقاضيهم محمد، والله لقد عاد الوفد بصورة غريبة، لم يقاضيهم يعني لم يصالحهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقالوا لهم ما فعلتم؟ قالوا إن دين محمد عجب، لن تقبلوه. قالوا ولما؟ قال إنه يحرم الزنا ويحرم الربا ويحرم شرب الخمر، هل تصبرون يا معشر ثقيف على هذا؟ قالوا لا والله ما نصبر ولا نرضى بهذا أبدا. قالوا ونحن قلنا هذا. قالوا وماذا؟ قالوا ويريد أن يهدم الرب كمان، يهدم اللات، والله ما يقربها أحد إلا وقمنا له. قال ونحن قلنا ذلك. قالوا فماذا ترون أنتم؟ قالوا نرى إذا جاءنا محمد قاتلناه ونخرج إليه ويجتمع الرجال والنساء. قال الأمر لكم. وتركوهم يوما أو يومين، ثم انشرفوا في الناس وقالوا لهم إن محمدا أصبح له قوة، قد غلب كذا وكذا وكذا، فما ترون؟ فبقوا على ذلك يومين، ثم ذهبوا إلى الوفد وقالوا لهم والله إن محمدا لو جاءنا، لأن منهم عثمان بن أبي العاص قال لهم إن محمدا لو جاءنا هذه المرة، أو قال عبد عمرو بن يليل قال لهم إذن إن أردتم الحرب فجمعوا الزاد الذي يكفيكم سنتين، وافعلوا لكم خندقا تحت الأرض للهرب، لأن محمدا لو جاءنا هذه المرة ما ترك حصارنا حتى يفتح بلدنا، وإن استمر الحصار سنتين فانظروا أمركم. وتركهم. قال وبعد يومين جاءوا إلى الوفد وقالوا له يا عبد ألي اذهب إلى محمد وصالحه، فإنا والله لا نقدر على حرب محمد. قال على تحريم الزنا والربا وشرب الخمر؟ قالوا على ما يشاء. قال قد فعلت هذا. قال عثمان بن أبي العاص لما أرسله النبي أو رد الوفد أرسله أميرا على الوفد، بل أميرا وواليا على الطائف على ثقيف بكلها، لما وصل الوفد الذي جاء لهدم الربة قالوا له: وأنتم جئتم لتهدموا الربة؟ من منكم يجرؤ على أن يمد يده؟ لو أن أحدكم ضربه بمعول لشلت يده. فقال المغيرة بن شعبة لخالد بن الوليد والوفد: أنا أهدمه، أنا. شوف الإسلام لما دخل قلب المغيرة بن شعبة وكان أحد عباد هذا الصنم، تغيرت نظرته وفكرته، وتغيرت همته وعزيمته، وتغيرت عقيدته. قال: أنا أهدمه. فذهب هو وأحد عشر رجلا لهدم الربة. وكان كما قلنا المغيرة داهية، وكانت كما يقول الذهبي في السير فيه ملاحة وضر، كمان يعني داهية ودم خفيف كما يقولون ظريف. قال فذهب وقال: أنا الذي أبدأ بهدمه. فأمسك المعول يعني الفأس وضرب الربة ضربة، ثم وقع على الأرض وأخذ ينتفض. ففرح الناس وقالوا: هكذا تفعل الربة بمن اعتدى عليها، مش قلنا لكم؟ فقام المغيرة وهو يضحك ويقول لهم: ما زلتم في ضلالكم، إنها حجر لا تدري من يعبدها ومن لا يعبده، حجر لا تسمع ولا تنفع ولا تضر ولا تعرف من يعبدها ومن لا يعبدها. فأخذوا يكسرونه حتى هدموه وجاءوا على أساسه. فقال الناس واجتمعوا جميعا قالوا: هو لا يفعل بمن اعتدى عليه إلا في الأساس، لو أنه هدم أساسه لخسف به الأرض. فوقف المغيرة بن شعبة يهدم ويحفر حتى أخرج ووصل إلى خزينة المال الموضوعة في الأساس، وأخرج وفيها الذهب وفيها كل المال الذي يخزن لهذا الصنم، حتى خرج به على ظهر الأرض ولم يصب بشيء. عندها استبان للناس أنها حجر لا تضر ولا تنفع، فأسلموا وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لأن بعضهم قال: بيننا وبينكم إن كان محمد صادق لننظر ما تفعل الربة في من اعتدى عليها، فإن كان صادقا ما فعلت شيء، وإن كان كاذبا لخسفت بهم الأرض. فلما نزل المغيرة ومعه وحفروا حتى وصلوا إلى أساسها وخرجوا ولم يصب بشيء، قالوا: نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأسلموا ودخلوا في دين الله صادقين مسلمين طائعين. ورجع الوفد بالغنائم إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقسمها فيهم، وأصبح من يومها عثمان بن أبي العاص واليا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الطائف. وكان كما قلنا قد حفظ كثيرا من القرآن، كما في صحيح الإمام مسلم أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان أميرهم وواليا عليهم، وكان أميرهم أو إمامهم في الصلاة. ذهب إلى النبي في المدينة فلما رآه النبي قال له: ما جاء بك، ما جاء بك يا عثمان وتركت قومك؟ فقال: يا رسول الله، إني لما أصلي يغلبني شيطان ويلبس علي قراءتي، وما استطعت أن أنفك منه أو عنه، كل ما صلي يأتيني شيطان ويريد أن يفتنني في صلاتي وأن يلبس علي قراءتي. فقال له النبي: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا جاءك فتفل عن يسارك ثلاثا واستعذ بالله من الشيطان الرجيم يصرفه عنك. قال: ففعلت فما عاد يعاودني بعدها، ما عاد يرجع إلي بعدها أبدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وفي هذه السنة مات النجاشي ملك الحبشة في شهر رجب من السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكما في الصحيحين من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى لأصحابه موت النجاشي وصلى عليه صلاة الجنازة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذه السنة في سنة شعبان أيضا من السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ماتت أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأم كلثوم هي إحدى بنات النبي، وهي التي كانت بعد رقية عند عثمان. لما ماتت رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان ذلك في السنة الثانية لما خرج النبي إلى بدر، تزوج عثمان أم كلثوم بنت رسول الله في السنة الثالثة من هجرته صلى الله عليه وسلم، وعاشت عنده حتى السنة التاسعة، ولم ينجب منها ولدا رضي الله عنها وأرضاها. وفيها أم كلثوم علمتنا أو عرفنا منها كيف نغسل وندفن ونصلي على موتانا. قال: غسلتها أم عطية وصفية بنت عبد المطلب وأسماء بنت عميس، وهي الذي قالت أم عطية رضي الله عنها لما غسلنا بنت رسول الله. بنت رسول الله هي أم كلثوم زوجة عثمان رضي الله عنه الذي سمي ذي النورين بهذا السبب. قال: غسلنا بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال النبي: كفنوها في ثلاثة أثواب أو في خمسة أثواب. وقال: إن انتهيتم أغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا إن شئتما، واجعلنا في أولى في إحداهن يعني في إحدى الغسلات سدرا، وفي أخراهن الكافورة. كيف نغسل الميت؟ أن نجعل فيه الصابون أو السدر، والسدر هو نبات له رغوة وينظف مثل الصابون. وقال: واجعلنا في أخراهن يعني في آخر غسلة الكافور، وهو نبات طيب الرائحة. وإن انتهيتن من تغسيلها فآذنني أي فأعلمنني. فلما انتهينا من تغسيلها ألقى النبي إليهن شعارا أو ثوبا من ثيابه وقال: أشعرنها به، يعني اجعلنا هذا الثوب على بدنها الملاصق لبدنها، ثم كفنوا من وراء هذا الثوب ليكون شاهدا لها أو ليكون تخفيفا من عذاب القبر رضي الله عنها وأرضاها. ثم حملوها إلى البقيع لدفنها. قال جابر بن عبد الله: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو على قبر أم كلثوم وعيناه تذرفان بالدمع صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال لأصحابه بعد أن حفروا قبرها: أيكم لم يقارف الليلة، أي أيكم لم يجامع الليلة؟ فقال أبو طلحة: أنا يا رسول الله. فقال: انزل في قبرها. فنزل أبو طلحة وهو الذي دفنها رضي الله عنه وأرضاه، ونزل معه غيره من الرجال لدفنها. فيه دلالة على أن الأولى لمن دفن المرأة ألا يكون قد قارف الليلة. وفيه دلالة أيضا على أن الرجال هم الذين يدفنون النساء، لا تدفن المرأة المرأة، رغم أنه لا تغسل المرأة إلا المرأة، لكن يدفن الرجل المرأة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أبا طلحة أن يدفن ابنته. وما سمعنا أن أحدا من النساء في زمن النبي كن يدفن النساء، فيه دلالة على جواز أن يدفن أو الأصل أن يتولى الدفن الرجال. وفيه دلالة ثالثة على أنه لا يجب أن يدفنها وليها، بل يدفنها الأجنبي، بدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ينزل في قبر ابنته، بل نزل أبو طلحة. فبعض الناس يقول أن الولي هو الأولى، لا، أي واحد جاهز أو لم يقارف الليلة له الولاية في أن يدفن المرأة. ثم كانت هذه بعض أحداث السنة التاسعة وأعظمها وأعلاها شأنا هو قدوم وفد ثقيف الذي فرح به النبي فرحا عظيما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وستتوالى الوفود علينا، وفي كل وفد يأتي إلى النبي درس أعظم دروس هذه الليلة، هو كيف يتعامل الداعية المسلم مع غير المسلم من جاء ليفاوض، كيف يتعامل المفاوض المسلم مع المفاوض غير المسلم. هناك أمور لا يجوز بحال من الأحوال أن يتنازل عليها المفاوض المسلم أبدا، هي حدود الله لا نتنازل عنها أبدا. بعض الناس يقول دعه يشرب الخمر، دعه على المقهى، دعه يرتكب الزنا، دعه يفعل يأكل الربا، ولا تكلمه في شيء إلا أن تأخذ بيده إلى الصلاة، يكفي أن تدعوه إلى الإسلام. هذه دعوة باطلة ما رضي بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. لا، أنا أقول له إن كنت مسلما حقا فإن هناك حدود لا يمكن لأحد أن يتجاوزها، ومن تجاوز فليعلم علم اليقين أنه آثم واقع في كبيرة، إن مات عليها فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. لكن نتنازل عن حدود الإسلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما يفاوضهم يقول جئنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نقاضيه ولكن لا نسلم، قال لا، لا تفاوض بيني وبينكم إلا بعد الإسلام. قالوا طيب نفاوضك بعد الإسلام، لكن على أي شيء نسلم؟ قال على كذا وكذا وكذا. قالوا أما هذا فننطق. قالوا وأنا لا أفاوضكم. لكن لما كان في المأمورات في القربات، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه إيه، ما فيش مفاصلة في المحرمات والكبائر. لكن هناك تفاوت بين الناس في فعل القربات وفي فعل الطاعات. لما قالوا نشرب ونأكل الربا قال لا، لما قالوا لا نتصدق ولا نجاهد قال نعم، أما هذه فلكم، لأنه يعلم أنها سيأتي أوانها. لا يقول أحدنا طيب أنا لو قلت له تعالى صلي وابقى على خمرك وابقى على زناك وابقى على رباك، مش يمكن هذه الأشياء تتغير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا ليس لنا. أما في المنهيات فلا بد أن نبينها ونقوم عندها. لما قالوا للنبي نترك الرب 3 سنوات قال لا، نسيبها كده صنم، تبقوا مسلمين وبينكم صنم حجر لا يضر ولا ينفع وأنتم تخافون منه أكثر من خوفكم من الله، لا. قالوا 2 سنوات قال لا. قالوا 1 شهر قال أما هذه فلا أؤقت لكم حتى 1 شهر لا. فعلموا أن رسول الله لن يرضى، ووافق النبي على أن يخرج وفدا من عنده هو حتى يبين لهم كذب هذا الصنم الحجر الذي لا يضر ولا ينفع، وبعدها جاءوا مسلمين. أسأل الله تعالى أن يعلمنا وأن يشرح صدورنا وأن يبصرنا بعيوبنا وأن يأخذ بأيدينا إليه. اعلموا عباد الله أنه مهما كان من معصية ومهما كان من ذنب، إذا علم الله في العبد صدق النية فإن الله يعينه على التغير والتخلق بأخلاق الإسلام وعلى ترك هذه المعاصي والآثام. واعلم يا عبد الله أنه مهما عظم الذنب فإن مغفرة الله أعظم، ومهما عظم في قلبك واستثقلته على نفسك فاعلم أن توفيق الله لك سيخلصك منه، سيخلصك الله منه سهلا ميسرا. لكن فقط اعقد العزم وانوي وكن صادقا في توبتك ونيتك، فيغفر الله تعالى لك ويغير حالك إلى أحسن الأحوال. كم من واحد من الناس لما قيل له إن الربا حرام كله كثيره وقليله يقول وكيف أعيش، كيف أتاجر بغير ربا، إذن أموت أنا وأولادي جوعا. لو أنه انقاد لأمر الله طائعا مختارا لأكرمه الله أعظم مما كان يفعل. كثير من الناس يقول أنا لا أتحمل هذا. معقول؟ أنا لو أني أطلقت لحيتي، أني لو ما عرفش فعلت كذا، لو امرأتي خرجت متنقبة لفعلوا فيا، وربما أنهم طردوني من وظيفتي وأخرجوني من مكاني الذي أنا وصلت فيه إلى مرتبة عالية. ويخاف كل هذا إنما يلقيه الشيطان في قلوب أوليائه، إنما يخوفكم الشيطان، إنما يلقي الشيطان في قلوبكم هذا، فذلكم الشيطان يخوف أولياءه، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، فلا تخافوهم وخافون. فعلى المسلم أن يكون واثقا في ربه، متيقنا في مولاه، وليعلم حق العلم واليقين أنه إن مد يده لله عز وجل فإن الله سيعينه، وعلى قدر عزم العبد يأتي التوفيق والهداية من الله. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ويقول ربنا عز وجل واذكروني فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فأسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يستر عيوبنا، وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وإلى اللقاء إن شاء الله في الدرس القادم. أسأل الله أن يجمعني بكم على خير وفي خير. الأسئلة المرة الماضية أن وعدت بها يقول أنا طبيب بيطري وأريد أن أعلم على حكم مداوات القطط والكلاب التي تنقل أمراض الإنسان. الأصل في كل هذه الحيوانات أننا نحافظ عليها ولا نقتلها إلا الكلب الأسود البهيم، فإنه يقتل لأنه شيطان بكلام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما سوى ذلك يبقى. وإن كان الكلب أو القطة مريضة ولا نداويه لأجل نفسه بل لأجل الإنسان لأنه ينقل المرض، يبقى هنا من باب الإيه؟ الغير. ما أدى إلى الخير يكون خير، وما أدى إلى الواجب يكون واجب. فالواجب علينا أن نحافظ على حياة الإنسان، ومن باب المحافظة على حياة الإنسان نحن نداوي النباتات المريضة حتى لا يصل المرض إلى النبات ثم يصل إلى الإنسان، وكذلك نداوي الحيوان لا من أجل دواء الحيوان بل من أجل علاج الإنسان، والله تعالى أعلم. ما حكم ذبح العشائر من الأغنام والأبقار مع تفسير زكاة الأم زكاة لابنها؟ أنا يعني إيه العشائر؟ إيه معنى العشائر؟ الحبلة يعني؟ إيه نعم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن زكاة الجنين زكاة أمه، أن زكاة الجنين زكاة أمه، يعني من ذبح الأم وهي حامل لا يذبح ابنها لأن زكاة الابن زكاة الجنين. ففي هذا دليل على أنه يجوز أن نذبح الأم وفي بطنها جنين، لا يحرم، لكننا نقول أن هذا ضد المصلحة، ضد المصلحة. فمن المصلحة أن نبقيها حتى تلد، ويكون هذا أنفع لصاحبها وأنفع للحم، وهذا أولى، والله تعالى أعلم. زكاة الأم تزكي لابنها يعني؟ الأصل القاعدة تقول أن الزكاة لا تصلح لا على الأصل ولا على الفرع، يعني لا تصلح الزكاة من الولد على أبيه وجده ولا على ابنه وابن ابنه وابنته. يبقى أيضا الأم نفس الكلام لا تصلح على ابنها، يعني لا تصلح الزكاة على الأصل ولا على الفرع، والله تعالى أعلم. هل يجوز للمرأة الملتزمة أن تذهب للطبيب المسلم أو الطبيبة الغير المسلمة في حالة وجود طبيبة مسلمة لأنها حاجة في المجال من الطبيبة المسلمة؟ الأصل أن المرأة لا تذهب إلا إلى المرأة في كشفها لعورتها أمامها الأصل، كما قلنا في غسل المرأة الميتة لا يغسلها إلا النساء، فكذلك كما قال أهل العلم لا يصلح للرجل أن يطلع على عورة المرأة ولا المرأة أن تطلع على عورة الرجل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يظهر أو تنظر المرأة إلى عورة الرجل أو الرجل إلى عورة المرأة، فهذا من باب أولى. حتى في العلاج والدواء لا يجوز، الأصل فيه أن تذهب إلى المرأة ثم بعد المرأة المسلمة يكون الطبيب المسلم مع وجود المحرم، فإن انعدم الطبيبة والطبيب تذهب إلى الطبيبة غير المسلمة، بل إن أهل العلم قالوا الأولى أن تذهب إلى الطبيبة المسلمة ثم إلى الطبيبة الغير مسلمة، لكن الأصل أن تكون عند الطبيبة المسلمة، فإن انعدمت يعني غير موجودة حتى وإن كانت الأخرى أكفأ منها، أنا بطاعتي لله وبستري لنفسي سيعافيني الله عز وجل، فالأصل أن تذهب إلى الطبيبة المسلمة ثم الطبيب الغير مسلمة ثم الطبيب المسلم ثم الطبيب غير المسلم، كل هذا للضرورة، والله تعالى أعلم. هل يجوز لأخت منتقبة أن تضع مكياج أمام أخوات لها وهي في مناسبة؟ لو هذا السؤال لغيري ممكن يوافق، أما أنا بالذات لا أوافق نهائي، لأن يعلم الله أكره هذا المكياج وأكره أن أسمع أن هناك أخت تضعه، لأنها إن وضعته إنما تتشبه، يكفيها أنها تتشبه بالفاجرات. مين اللي طلع لنا المكياج؟ مين اللي ابتدعه؟ مين اللي اخترعه؟ مين اللي قال إن هنا يتحط أحمر وهنا يتحط أخضر وهنا يتحط أسود؟ قلنا الفاجرات العاهرات، فأقل ما فيه درجة التشبه. ثانيا كما قرأت طويلا وكثيرا عن أضرار المكياج على البدن وعلى الجسم وعلى العين وعلى الرموش وعلى الحواجب، أضراره فظيعة كثيرة متنوعة متعددة، وربما كما قال بعضهم أنه يستخرج أو يجعل فيه دهن أو شحم الخنزير الذي يضر بالبدن ويأتي بأمراض خبيثة. كثير من النساء ما حست بهذا إلا على الزمن الطويل، هي تظن أنها لما يقولوا أنه بيوقع الجفون أو بيوقع الحواجب مجرد ما تحطه مرة واستنت ما وقعتش قالت يبقى كويس ما بيوقعش ولا حاجة، ما بيكذبوا علينا ليه؟ لكن مسألة على طول أو على الوقت الطويل، فأنا أبغضه وأكرهه ولا أرضاه لأخت مسلمة أن تفعل هذا، وإن فعلته حتى في وسط الأخوات خاصة في المناسبات تحدث فضائح، وأصبح في زماننا هذا الموبايلات التي تصور، فربما صورتك امرأة وهي في ظنك أنها امرأة، صورتك ونقلت صورتك وانتقلت المصائب، وتذهب هذه الصور إلى رجال ويحدث فتن وابتلاءات وكشيفات وفضائح، ويقال هذه زوجة فلان، الله، وهذه زوجة فلان، يا نهار أبيض، ما العامل فيها شيخ، فضائح. فهذه أنا لا أرضاه بأي حال من الأحوال، وأسأل الله أن يتوب على الجميع. يكفيني أنني أكون طيبة في هيئتي، جميلة في شكلي، هادئة في طبعي، أنا أصلا طيبة القلب، هذا جمالها. وأنا دائما أقول للأخوات، والله ما وضعت امرأة مكياج على وجهها إلا لشعورها بأنها ناقصة، بعيب فيها أو نقص فيها، ولو أحست أنها جميلة وأنها لا تحتاج إلى هذا المكياج ما وضعت. إيه اللي بيخلي الواحد يتزين؟ ليخفي عيب أو ليظهر جمال مفقود عنده، لكن لو هي جميلة مش محتاجة، فهذا عيب، هي كشفت نفسها بأنها هي نفسها حس بعيبها، حست أنها ناقصة، فلو كانت تشعر بكمالها ما وضعته، والله تعالى أعلم. سمعنا بأنه بإذن الله غدا سوف يكون هناك وقفة في المصالح والهيئات والوظائف الحكومية من أجل الغلاء، فما حكم هذه الوقفة من الإسلام؟ وهل يجب علينا أن نشارك فيها؟ وهل هذا هو الحل؟ طبعا لا، نحن لا نسعى في مثل هذه الأمور ولا هذه الجمهرات، ولا ديننا يفعل هذا، إنما ديننا يقول لنا أن نجهر بكلمة الحق وأن نقول بها بطريقة سلمية شرعية أدبية مؤدبة. فإن كانت لنا كلمة مسموعة نقولها، يا ولي الأمر نحن نربأ إلى الله، يا ولي الأمر اتق الله فينا، يا ولي الأمر راع الله فينا، يا ولي الأمر نحن في أزمة، نحن في كذا، نقولها، نذهب إليه، نكتب إليه بأدب. لكن هذه الجمهرة، لأن هذه الجمهرة يدخل فيها الباطل ويختلط فيها الحابل بالنابل ويكون فسادها أعظم من نفعها، وتحدث فيها المصائب ولا تغير شيئا، بل إنها ربما جرت إلى شر أعظم منه. فنحن لا نعرف هذا في ديننا ولا هذا في الإسلام. ديننا كما فعل أهل البصرة، يكتبون إلى أمير المؤمنين عمر، هذا الوالي لا نريده، هذا الوالي فيه عيوب كذا وكذا وكذا، حتى وإن كان كذب يأتي به الوالي ويحاسبه ويسائله. هذا هو الطريق الصحيح. هل يجوز للمرأة الملتزمة أن تذهب؟ ما هذا قلنا، صلينا صلاة العصر فنسي الإمام وجلس في الركعة الثالثة، فنبهناه أو نبأناه فقام، وفي نهاية الصلاة سجد للسهو سجدة واحدة، وبعد السلام أمره الناس للسجدة الثانية، فما حكم هذه الصلاة؟ هذه الصلاة انتهت من العصر وقد رفعت إلى الله عز وجل، ونسأل الله أن يقبلها. لكننا نقول ما الحكم لنتعلم؟ ما الحكم لنتعلم؟ إذا نسي الإمام وجلس في الركعة الثالثة، أي أنه جلس للتشهد فنبهه الناس وقام، يبقى زاد جلسة، يبقى زاد هنا جلسة، فيقوم الإمام ويكمل صلاته ويأتي بالركعة الرابعة، ثم يسجد للسهو سجدتين قبل أن يسلم ثم يسلم، هذا هو الصحيح. إذا حدث ونسي الإمام وسجد سجدة واحدة فنبهه الناس، وجب عليه أن يسجد سجدة ثانية ينبهوه، يقولون له سجدت واحدة، فيسجد الثانية ويسلم وتكون الصلاة صحيحة، والله تعالى أعلم. هل يجوز الحلف بوجه الله؟ في الحديث لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، ووجه الله هو صفة من صفات الله عز وجل، وبوجهك الكريم، لأنه في دعاء الخروج من المسجد بسلطانك القديم وبوجهك الكريم، ففيه سؤال الله عز وجل المغفرة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. وهل يجوز القسم على الله أن يغفر لي أو يعطيني شيء؟ أقسم عليك يا ربي، فيه سوء أدب مع الله، لكن إن قاله من باب الإلحاح والجد في الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في مسند الإمام أحمد في قصة المرأة التي خرجت غازية، قال النبي وذكر النبي من مناشدتها لربها مناشد، حتى أنه في بعض روايات الحديث قالت له يا رب أين أنت، أين كنت أنت لما غبت أنا، أنت كنت فين، أنا خرجت غازية في سبيل الله وأخذوا قصري أو أخذوا بيتي، أين كنت أنا، أين كنت أنت لما غبت أنا، ويذكر النبي من كثرة مناشدتها. فأنا أظن أن هذا سوء أدب، لأن الدعاء هو طلب، الدعاء طلب وسؤال طلب، والطلب يكون في تذلل، أما الأمر يكون من الأعلى إلى الأدنى، فلا يصح أننا أأمر ربنا، فهذا فيه سوء أدب مع الله، والله تعالى أعلم. عندي مبلغ كان نتيجة من مبلغ وضعته في دفتر التوفير أي فائدة، فأنا أريد التخلص من هذا المبلغ، فهل يجوز أن أعطي هذا المبلغ إلى شخص وهذا الشخص لبعض ظروفه تعامل في القروض لسداد بعض التزامات، فإن هذا الشخص في محنة، فهل أعطيه هذا المبلغ، هل يجوز لكي أسدد عليه من بعض الأقساط؟ أنا أقول أن هذا لا يصح، لأن هذا المال مال حرام، مال ليس فيه بركة، مال يفسد على صاحبه عيشه وماله فلا يصح أن يدفع هذا المال لشخص بعينه وإن كان عليه دين، إنما ينفق في مصلحة عامة، في شق طريق، في إصلاح حمام، في بناء مدرسة، في بناء مستشفى، أما لشخص بعينه فأنا أرى والله تعالى أعلم على قول مشايخنا وعلمائنا أنه لا يصح أن يدفع لشخص بعين، حتى إن أعطي لشخص بنية أنه يسدد دينه أو يقضي بعض ديونه يبقى عليه دين، بعد ما ينتهي يخرج هذا المال هو الآخر، يبقى فقط أفك عسرته وكربته، فإن توفر له المال يخرجه بعد ذلك والله تعالى أعلم. ما حكم استعمال مزيلات العرق أو الروائح التي تحتوي على كحول؟ الكحول نجاسته ليست ملموسة محسوسة، وإنما نجاسته معنوية، فإذا وقع على البدن لا ينجسه، وإذا وقع على الثوب لا ينجسه، مثل الخمر على قول أهل العلم الخمر والمشرك نجس، لكن النجاسة حسية وليست ملموسة، نجاسة حسية معنوية، نجاسة اعتقاد. فإذا وضع الإنسان أصبعه في الخمر رغم أنها نجسة لا تنجس يده ولا ينجس ثوبه، هذا هو الصحيح والله أعلم. هل إذا خرجت المرأة للعمل في محل تجاري صيدلية ملتزمة بالزي الشرعي والضوابط الشرعية لخروج المرأة من المنزل، فهل يعتبر التعامل بينها وبين الزبائن اختلاط محرم، مع العلم بأنها تقضي حاجات النساء من أخذ الحقن والاستفسارات المتعلقة بأمراض النساء؟ إذا كان هناك ضرورة لخروج المرأة، هناك ضرورة لخروج المرأة، كما تعلمون وسمعتم كثيرا جدا في قصة ابنتي شعيب، وأبونا شيخ كبير، فهذه حاجة ضرورة خرجوا من أجلها، لما خرجوا من أجلها التزموا حدود الشرع فتجنبوا الزحام مع الرجال، وظلوا في نهاية بعد أن ينتهي الناس من سقيهم لأغنامهم هم سقوا أغنامهم، يبقى تخرج بثياب، يبقى لابد من ضرورة، ثانيا أن تخرج بثيابها الشرعية، ثالثا لا تختلط بالرجال. فإذا كانت هذه الأخت ضرورة أن تعمل لأنها لا تجد ما تنفق أو لا تجد من ينفق عليها، تخرج بثيابها الشرعية متسترة متحجبة وإن كانت متنقبة فهو أعظم وأحسن وأقرب إلى الله عز وجل. ثالثا ألا تختلط بالرجال، يكون لها مكان بمفردها في الصيدلية أو في العمل تبقى واقفة فيه وتتعامل مع النساء لا مع الرجال، فإن كانت هي التي تعطي حقن للنساء أو تقص لهم الضغط أو تعمل لهم يستفسروا منها استفسارات النساء، فإذا كان بهذه الاحتياطات وهذه الضرورة فيجوز، وإن كان كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قعر بيوتهن خير لهن، البيت خير لها، وقرن في بيوتكن والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.